إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ويصدق الاستهداء حين يتمثل الإنسان ما فيه من غوايا وما ينتابه من شروط، كما يصدق الاستغفار من كل مسلم قرأ كتابه وتصفح ماضيه وكان متقيا لله في قراءته وتصفحه. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. من اطلع على نفسه واستقرأ تاريخه تجلت له مآثمه، وبالأخص إن استعمل مقاييس الإسلام وابتعد عن الأهواء. هنا يصدق قوله ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهداية الله عطاء منه لمن رام الاهتداء وقصد الاستقامة، والذين اهتدوا زادهم هدى. وإضلال الله تبارك وتعالى إنما هو للذين اختاروا الضلال بالمشيئة التي منحها الله له، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نوله ما تولى. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في أمر أو نهي، ولا شريك له في عبادة أو دعاء. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، ضرب لنا المثل الأعلى في عمله وتربيته، في سلوكه الشخصي عليه الصلاة والسلام، وفي تربيته للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن الله تبارك وتعالى، يعني لكي نتصور الموضوع ندخل عليه له مدخل ونصل بالموضوع والتعقيب عن الموضوع، خلق الله الإنسان ومنحه غرائز متنوعة وطاقات متعددة وجوارح عاملة. من هذه الجوارح اللسان، واللسان أخطر الجوارح عملا وأشدها خطرا. لماذا؟ لأنه أولا فسيح المجال، يتناول الماديات والمعنويات والأحياء والأموات والخالق والمخلوق، كلام كثير، واسع المجال، فسيح الزمان، يعصي في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، جرائمه سهلة الوقوع، ميسرة الحدوث، ممكنة لكل قوي وكل ضعيف، لأنها لا تكلفه جهدا ولا مشقة. ومن هنا حرص الإسلام كل الحرص على الإكثار من الأوامر والتوجيهات والوصايا والنصائح الموجهة إلى الإنسان في لسانه، كما شدد القرآن الكريم عقوبة جرائمه وخطيئاته. ولعل ذلك يتجلى لنا حين نقرأ القرآن بتدبر وإمعان. اقرأ مثلا سورة قاف وما فيها من آيات تتناول إنكار البعث، ثم آيات تدل على وجود الله، ثم ذكر الموت، ثم ذكر الخيامة، ثم الجنة، ثم النار، ثم كذا. قد لا تجد معصية قيلت في هذه الصورة غير إنكار البعث إلا معصية القول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وطبعا المدركون للغة العربية حين يتأملون هذا التعبير كلمة ما ومن الدالة على التقليل والتحقير والعموم والشمول، ما يلفظ ما يلفظ قول، ما يلفظ من قول، وقول نكرة معناها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكلمة رقيب إيحاء وعتيد إيحاء، يوحي بالقوة، يوحي باليقظة، يوحي بالوعيد، وذلك كله يأتي بجانب كلمة قول التي جاءت نكرة ومخففة لتفيد العموم والشمول من قول، حتى ولو أتفه قول، حتى القول التافه لديه رقيب عتيد. هذا التعبير الإلهي لابد وأن يوقظ المشاعر ويحرك الأحاسيس وينبه على خطورة الكلمة وعلى خطورة اللسان. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي جليل ما النجاة يا رسول الله، قال أمسك عليك لسانك فقط فقط، لأن الذي يستطيع أن يمسك لسانه وأن يستعمله فيما خلق له من ذكر وعبادة وضراعة ودعاء وتعلم وتعليم ونصيحة وتوجيه وإصلاح بين الناس، يستطيع أن يضبط جوارحه الأخرى. من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، شيئان خطيران، واللسان أخطر لأن معصيته أسهل. من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من خطيئات اللسان أيها الإخوة خطيئة القذف، خطيئة تهمة الأعراض وتجريح الأنساب وإفساد أمن الأسرة وأمن المجتمع. ولذلك جاء في ذلك قوله سبحانه بعد حديثه عن الجريمة البشعة الفظيعة الشنيعة جريمة الزنا، يقول جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذين يرمون المحصنات، وكلمة رمي يعني عند التأمل لها إيحاء، رمي كأنما يرمي بالقذائف، كأنما يرمي بالرصاص، كأنما يرمي قنابل. ولذلك يحصل عند المسلمين أن يقول أنا رميت يمين، رميت الرمي دي مش إلقاء يعني لتفاهته لإلقاء الزبالة ولا رمي الزبالة، لا ده من الرمي، رمي فيه إصابة، رمي فيه قتل. والذين يرمون المحصنات، والمحصنات هنا الحرائر العفيفات، وليس المراد بالمحصنات المتزوجات. الذين يرمون المحصنات يعني النساء العفيفات النظيفات الحرائر من الأحرار حتى لا يكون من الإناء. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة من الرجال، لأن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، أربعة شهداء من الرجال يشهدون أنهم رأوا الجريمة فعلا بأعينهم كما يرون المرود في المقهرة. كيف هذا؟ هذا أمر بعيد، بعيد تحققه، وبعيد تحققه لأن الجريمة كذلك شنيعة وبعيدة الآثار والأبعاد. ولذلك يريد الإسلام أن ينظف منها المجتمع وأن يصون ألسنة الناس. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عقوبة مركبة من 3 عقوبات، عقوبة جسدية تؤلم الجسد وهي 80 جلدة، وهي قريبة من عقوبة الزنا. عقوبة الزنا للبكر 100 جلدة. وعقوبة ثانية اجتماعية، إسقاط مروءته، إنزال قيمته، تحقيق حقارته، يصبح حقير في المجتمع لا قيمة له، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يا سلام، ما هذا التشديد؟ يعني كلامه ساقط، إنسان لا مروءة له، لا ثقة فيه، لا أمن له، حقير في المجتمع، لأنه اجترأ على الطعن في الأعراض بدون دليل قاطع. وعقوبة دينية، وأولئك هم الفاسقون. أولئك إشارة إلى البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى، وهم للتخصيص، وكأنه لا فاسق إلا هؤلاء. تعبيرات القرآن أيها الإخوة تأخذ بالقلوب وتأثر العقول، ويجب أن نقف عندها تماما متأملين متدبرين قدر استطاعتنا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المسلمات، شدد الإسلام في عقوبة القذف، عقوبة التجريح، ولم يترك ألسنة الناس يقذفون بالتهم كما يشاءون حتى تكون أعراض الناس مجرحة وأنسابهم مضيعة وأسرهم مشتتة، يأكلهم الشك وتلعب بهم الظنون، ويضطرب حبل الأمة ويشيع فيها الفساد. والإسلام كما قلنا كثيرا لا ينتظر الحريق حتى يندلع ويأتي على الأخضر واليابس، بل إنه يقضي على الجرائم في مهدها، يقضي على منابعها وأسبابها صيانة للمجتمع وتطهيرا له، وحتى لا تكون فيه إضاعة أو تضحية. يحبس الشر في معقله ويئده في مهده قبل أن يشيع أو يضيع، ولا ينتظر حتى تأتي الجريمة ثم نعالجها بكلها رواسي بكلها كذا ويأتي العلاج قاصرا. هذه عقوبة دنيوية، وما زال عقوبة أخروية في نفس الصورة، والصورة سميت سورة النور. تنور للناس أحكامهم، تنور للناس حياتهم ومعيشتهم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. لعنوا، ومن يلعنهم؟ الله. ولهم عذاب عظيم، وعيد تنخلع له القلوب، وعيد تتزلزل له الجبال. لهم كأنه حق، والله لا يضيع حقه. عذاب عظيم، وصف بالعظيم من العظيم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا العذاب العظيم استوجب أو وجب عليه بماذا؟ وجب عليه من ذاته، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الأعضاء العاملة التي قلنا عنها والتي لم يحسن استعمالها فيما خلقها الله له هي التي تشهد عليه. وهنا يزداد الألم وتتضاعف الحسرة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة إنما جاءت، وقل في الآخرة ليه؟ لأن العقوبة في الدنيا قد تمر وقد تعشو عين الحاكم عن الوصول إليها، وقد لا يطالب المكذوب بحقه، وقد يكون هناك مجاملات، أو هناك رأي عام ميت أو فاسد إن نفذ من حكومة الضمير وحكومة الرأي العام وحكومة السلطان، فهو لا ينفذ أو لا يتخلص من عقوبة الله العادل العظيم، عقوبة الآخرة. ولذلك احنا دائما نقول الحمد لله الذي جعل لنا آخرة، لأن فيها الجزاء الحق والعدل الصحيح. الإسلام لولا الإسلام صنع هذا، ولو ترك الألسنة تتكلم وتمضي آمنة دون عقاب كما نسمع في شوارعنا وفي مواصلاتنا وفي شرفات المنازل من سباب وقذف صريح بجريمة الزنا، دون أن يكون هناك إنكار ودون أن يكون هناك عقاب. لولا أن الله تعالى شدد هذه العقوبة في المجتمع الإيماني الإسلامي لأصبح كل فرد مهدد أن يتهم بهذه التهمة. وذلك كثير من الناس يشيع تهم على أناس أفاضل، أناس براء تشيع حولهم التهمة، وهم منها أبرأ من الذئب من دم ابن يعقوب صلى الله عليه وسلم. لولا ذلك لكانت الأعراض كلها مجرحة، وكانت الأنساب مشكوك فيه، كل واحد يشك في نسبه، يا ترى أنا ابن أبي أو ابن واحد آخر، وكل بيت مهدد بالانهيار، وكل راجل شاك في زوجته وفي أمه وفي أخته. لا مكلمة، وخاصة لو تكلمت امرأة مع امرأة تقول لها ما تقول لأتفه الأسباب، والناس يسمعون، شوف فلان، شوف مش عارف ايه، انا عارفة خبيري، اسكتي، انا الكلام اللي تفهمينه ده فيه كنايات وفيه صريح. لو هناك قانون يقوم يؤدي هؤلاء لتطهر المجتمع وتحقق الثقة وكان الامن والامان. ولكن الان هذا يشيع. ثم ان هناك خطر اخر كبير ايها الاخوة والاخوات. ايه الخطر؟ اذا كثرت الشائعات، فلان بتعمل ايه، فلان يصنع ايه، ده حصل كذا، ده مش عارف ايه ده، وما اسرع انتشار هذا الكلام بيولد توائم على طول، بل سبحة يولد زي الارانب يكتر. خطورته الكبرى انه يشجع النساء النظيفات المتمسكات المتحرجات، يسهل عليهن السقوط في الجريمة. ليه؟ لأن شيوع التهمة وكثرة الشائعات وانتشار الفاحشة يسهل وقعها على النفوس، ويهول من جريمتها ومن بشاعتها ومن قبحها ونتنها، ويجعلها سهلة ويغري بها لست وحدي المنحرفة، وهناك شهوة غالبة داعية لولا الإيمان يعصمها. هذا الإيمان قد يضعف أمام هذا الشيوع وهذا الانتشار، فتسقط العفيفة تحت هذه الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم، شيوع هذا الموضوع وانتشاره يسهل وقوعه ويميت روح الإنكار ويبلد المشاعر والأحاسيس. ولكي نقرب ذلك إلى الأذهان، كان في زمن مضى لو رأى الناس قدم امرأة، كانوا هي ماشية كده جلبيتها، جلبيها، الإسلام يعرف كلمة جلباب، يعرف كلمة قميص، يعرف هذه الأسماء، ولكن يعرف الأسماء الأخرى لأنها أثر وأعف. لو انكشف وراء شيئا من قدمها استعظموا ذلك واستكبروه واستغربوا ووجدوه أمرا منكرا ومعيبا وتحدثوا به. وإذا علمت المرأة أن إنسانا رأى رجلها احمرت واصفرت واخضرت واضطربت أعصابها. كان قديم، وشيئا فشيئا وبالأساليب الناكرة والعناوين الزائفة والغزو الفكري الذي نبهنا عليه او نبه العلماء عليه وقالوا انه غزو فكري وتضليل وليس تقدما ولا حضارة ولا رقيا، انتبهوا وانتبهوا واتهموا واتهموا بهذه الاساليب. اصبح الناس الان يرون السيقان بل الصدور بل الافخاذ دون ان يمكنوا ذلك ودون ان يتحرك منه شيء، واصبح المنكر معتادا وأمرا طبيعيا، كما أننا نسمع الألفاظ البذيئة ولا يتحرك منا ساكن لأنها شاعت وذاعت وانتشرت وكثرت. بل إن بعض الناس والعياذ بالله لا يرونه أمرا معتادا فقط، بل يرونه حسنا وتقدما. وصدق الله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصبحت المتسترات معيبات ومنتقدات ومتأخرات ومتجمدات، والسافرات متحضرات. هؤلاء لسنا من العصر الحجري، هذا عصر التقدم، هذه هي المعاصرة، هذا هو التحديث، هذا هو متغيرات الزمن، هذا هو مجارات الحياة، هذا هو العقل، هو كذا وكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما ندرس هذه الآية، والذين يرمون المحصنات يعني الحرائر العفيفات العفيفة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. الأمر موجه إلى الأمة المؤمنة في شخص حاكمها وإمامها، وإن لم يقم الإمام هذا الحد طالبه المسلمون بإقامته. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا له شرف أبدا، وأولئك هم الفاسقون. ويظل هذا الحكم الأخير، عدم قبول الشهادة، كونه موصوف بالفسق والخروج عن حدود الإيمان، ملازم له إلا أن يتوب توبة نصوحة. إلا من تاب وعمل صالحا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل إذا تابوا وأصلحوا رفع عنه وصف الفسق، ولكن هل تقبل شهادته؟ اختلف الفقهاء. لما نزلت هذه الآية كان الصحابة جالسين يستمعون ويتأملون. من هؤلاء السامعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه. فلما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أهكذا نزلت؟ يعني الآية نزلت كما تقول؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قال الأنصار: يا رسول الله لا تلمه. ما تلومش سعد بن عبادة لما بيسألك الآية نزلت كده، اللي يرمي واحدة محصنة، واحدة حرة عفيفة بالزنا أو تلميحا أو تصريحا يقام عليه الحد ولا تقبل شهادته ولا يقبل الفاسقون، هكذا نزلت؟ لا تلمه يا رسول الله، إنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، وما طلق امرأة قط فاجترأ أحد منا أن يتزوجها من شدة غيرته. من شدة غيرة سعد بن عبادة لا يتزوج امرأة تزوجت غيره، وإذا طلق امرأة يتحرج الصحابة رضي الله عنهم أن يتزوجوا منها حفاظا على شدة غيرة سعد بن عبادة. لما قال الصحابة ذلك: لا تلومه يا رسول الله، إنه رجل غيور كذا وكذا كذا، قال سعد: والله يا رسول الله، إني لأعلم أنها نزلت هكذا، وإنها لحق، وإنها لمن الله، ولكني تعجبت إذا وجدت لكاعا على زوجته، يعني لكاع دي يعبر بها بشيء كثير ومنها الفرصة ويكن بها عن المرأة، إذا وجدت لكاعا قد تفخذها رجل علي ألا أهيجه وألا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، والله إني لا آتي بهم حتى يكون قد قضى حاجته. أنا مصدق الآية وهكذا نزلت عليك، ولكن إذا جئت وجدت مع امرأتي رجل وهو معها في الفاحشة، أسيبه زي ما هو، بروح أجيب 4 شهود يشوفوه كما هو، يكون موضوع انتهى يا رسول الله. هكذا تعجب سعد بن عبادة بنفاذ بصيرته وإشراق قلبه، وكأنما رأى أن هذا الحكم سيتلوه حكم آخر، وهو ملتزم بما قال رسول الله وهو حق، ولكنه يتوقع وينتظر أمرا آخر. وإذا بهم وهم ما زالون يتحدثون، وإذا بصحابي اسمه هلال بن أمية. جاء هلال بن أمية غاضبا وقال: يا رسول الله، معنى الحديث: يا رسول الله، إني جئت من حائطي عشاء، أو من أرضي عشاء يعني بعد العشاء، فوجدت رجلا عند أهلي، رأيته بعيني وسمعته بأذني، فما أهجته وما حركته وعشت أو ظللت حتى الصباح، وها أنا جئت إليك لأخبرك بذلك. فقال الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لم نبرح أماكننا حتى ابتلينا بما قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فهنا تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه ينكر على هلال ابن أمية أن يقول هذا الكلام، وهو لا يلبث في تغيره، وقال له: يا هلال، البينة أو حد في ظهرك، يجيب شهود أربعة على اللي قلته، وإما أقمنا عليك حد القذف 80 جلدة ولا تقبل شهادتك ونحكم عليك بالفسق. فقال له: يا رسول الله، والله لقد صدقت عليها، أنا صدقت عليها وما كذبت، ورأيت بعيني وسمعت بأذني. فما زال يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزل الوحي فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا، لأن الوحي شديد وكانوا يعرفون ذلك في وجهه، فأمسكوا عن الكلام حتى سري عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا هلال، أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. هذا الفرج والمخرج نزول آية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، اللي هي آية اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إلى آخر الآيات. فلما نزلت هذه الآيات قال هلال بن أمية: والله لقد كنت أرجو أن ينزل الله فيها قرآنا وأن يجعل لي فرجا ومخرجا. والمهم هلال بن أمية رسول الله لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما، يعني احدثوا بينهما مع، وأرسل إلى المرأة وجاءت لاعنوا، وقالت: كذبت يا رسول الله، وصدقت وكذبت. قال: لاعنوا بينهما. إيه هو اللعان؟ أن يتلاعنا، يعني كل واحد منهم يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، وهي تدعو على نفسها بالغضب واللعنة مثلا إن كان هلال صادقا. فسمي اللعان لعان لهذا. طريقة اللعان إيه؟ فشهادة أحدهم، واحد منهم، أربع شهادات بالله، يقول والله لا يقول وحياة أبويه ولا وحياة أمي ولا وحياة حد، ولا وحياتك ولا وراثك ولا شرفك عندي والأمانة والعيش والملح، كل الكذاب هذا لا، من كان حالما فليحلف بالله أو ليظهر. أربع شهادات بالله، يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزع. هذه أربعة. ولما يجي عند الخامسة يقال له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله فإنها الموجبة، يعني الخمسة دي هي الختام، وإذا رجع عنها خلاص بطل اللعان ويجلس حد القسم. اتق الله يا هلال فإنها الموجبة، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني عذاب الدنيا اللي هي 80 جلدة وعدم قبول الشهادة ووصفه بالفسق مع قوة العقوبة، لكنها أهون من عذاب الآخرة. اتق الله يا هلال فإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فماذا يقول الصحابي الصادق؟ يقول: والله لا يعذبني الله بها كما لم يجلدني عليها. ما شاء الله، يعني كما أنزل الله في قرآن أعفاني من الجلد بالآية السابقة بالقذف العام والذين يرمون المحصنات من أربع شهداء، وجاب آية خاصة في قذف الزوجات من زوجها، كما نجاني من عقوبة الجلد العام سينجيني بهذه ولا يعذبني أبدا. هو واثق والله لا يعذبني الله بها كما لم يجلدني عليها. وجاءت امرأته وشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول: أشهد بالله إن فلانا كاذب فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله إن فلانا كاذب فيما رماني به من الزنا، وقد يكون من الزنا مع فلان مثلا. والخامسة أن غضب الله عليها، تقول: أشهد بالله أن غضب الله علي إن كان صادقا فيما رماني به، غضب الله علي إن كان من الصادقين. هنا قد يسأل أحدكم لماذا فيه أن لعنة الله علي، ولماذا عند المرأة أن غضب الله عليها؟ لماذا اللعنة هنا عند الرجل والغضب عند المرأة؟ قال العلماء: الغضب قيل بجانب المرأة نظرا للتغليظ عليها. طب تغلظ عليها هي ليه؟ قال لأنها المادة الأولى والسبب القوي في جريمة الفاحشة، جريمة الزنا. المرأة أثرها فيها أقوى بكثير جدا من أثر الرجل، ولعل القرآن يشير إلى ذلك حين عبر في حد الزنا بقوله سبحانه: الزانية والزاني، بدأ بالزانية، وعبر في السرقة بالرجل، قال: والسارق والسارقة، لأن الرجل على السرقة أجرى، ولأن المرأة في الفاحشة أعمل وأقوى أثرا. والمستقيمة المتعففة الطاهرة المتسترة التي لا تأتي بالأسباب لا يجرؤ أوقح الرجال أو أقبح الرجال أن يتجرأ على الحديث معها، يهابها، يضع الله عليها هيبة. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء. من خافت الله فسترت زينتها وكفت لسانها وغضت بصرها وحفظت حركاتها، أخاف الله منها الناس واحترموها وقدروها. ولكن التي تأتي أساليب الإغراء وأساليب النداء، واللغة لها أساليب كثيرة، لها حروف ولا حركات ولا مش عارف إيه وغمزات، كلام كلكم تعرفوه يعني، هذه تشجع. فبدأ غلظ العقوبة، غضب الله على المرأة نظرا لتغليظ العقوبة عليها، لأنها المادة الأولى في الفاحشة. ثم سبب آخر: أن النساء كثيرا ما يستعملن كلمات اللعن. الله يلعنك، حتى تقول ابنه الله يلعنك، لعنة الله عليك، وهكذا، يا ملعون. يعني كلمة اللعن تتردد على لسان النساء كثيرا، وتردد هذه الكلمات كثيرا في مناسبة وغير مناسبة يجعل وقعها سهلا ميسورا، فربما يتجرأن على كلمة اللعنة، ولكن كلمة الغضب لا تجري على ألسنتهن كثيرا، وبخاصة غضب الجبار القهار، غضب الله. فجاءت هذه الكلمة رادعة لها كي لا تكذب، ولهذا كان هذا الصحابي صادقا وكانت المرأة كاذبة. ولما جاءت الخامسة وقيل لها: اتق الله فإنها الموجبة وكذا وكذا وكذا، تلكأت لحظة وكادت تعترف، ولكنها كأنها قالت: والله لا أفضح قومي، وأقدمت على اليمين. هنا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ألهمه الله أن يكشف للصحابة صدق الصحابي الجليل. ولعل هذه المرأة كانت حديثة في الإسلام، أو كانت من المنافقين، أو كانت كذا أو كذا، وعلى كل حال لا تذهب بك المذاهب، فالصحابة ليسوا معصومين، وإن وقعت منهم فإنما هي أشياء نادرة وقليلة الوقوع. لعلها كانت من الحديثات في الإسلام أو كانت منافقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أصيهب أريسح أحمش الساقين فهو الهلال، يعني إن جاءت به مائل إلى الحمرة قليل اللحم سيقان رقيقة يبقى الهلال النومي، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خبلج الساقين سابغ الإليتين فهو لمن رماها به. يعني دي صفات الرجل الذي اتهم، الذي رمى به هلال بن أمية زوجته فيه. فجاءت الصفات فيه بصفات الزاني، ولد الولد في صفات الرجل الذي زنى بها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لولا الأيمان لكان لي معها شأن. يعني لولا أنها حلفت أربع شهادات وكذا كما قال الله لأقمت عليها حد القذف، لأنه ثبت عمليا أن الولد ليس لزوجها وإنما هو من رجل آخر. هذا أيها الإخوة ملخص بسيط عن اللعان، قلناه نصرا لتعاليم الإسلام وتفتيحا للأذهان وتنبيها على دقة الشريعة وعلى أنها صالحة لإقامة مجتمع مثالي آمن مستقر وأنها تتتبع الجرائم في مهودها، يعني في مراكدها قبل أن تقوم، ويحمي المجتمع من هذه العواصف. ومن اجترأ على إثارة العاصفة فإن عقوبة الإسلام شديدة في الدنيا أليمة عظيمة في الآخرة. فمن أفلت من هذه فلن يفلت من تلك، وبذلك تتربى النفوس وتستقيم الألسن وتحفظ الأعراض وتستقر البيوت وتصان الأنساب، حتى لا يتشكك كل إنسان. ونؤيد أو نقوي ونثبت المتمسكات العفيفات على تمسكهن وعفتهن حتى لا يلعب الشيطان بهن، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، هذا هو اللقاء الخامس في باب قضايا تتعلق بوجه أخص بالمرأة. ويعني بقي موضوع الإيلاء، نقول عنه كلمة بسيطة من باب العلم بالشيء. إيه هو الإيلاء؟ هو أن يحلف الرجل المتزوج بالله ألا يجامع امرأته 4 أشهر فما زاد على 4. بعض المذاهب تقول زيادة على 4 أشهر، وهم الإمام مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم، والإمام حنيفة ورواية الإمام أحمد لو حلف على 4 أشهر فقط كان موليا، يحلف على ترك هذا إيذاء لها أو إيلاما لها. ما الحكم؟ والإسلام دين بصير، دين حكيم، لا يتعامى عن الغرائز والحقوق، وإنما يشبع الغرائز إشباعا حلالا ويصونها عن السقوط في وحل مجالات أخرى. حلف ألا يجامع امرأته 4 أشهر، قال الإسلام يتربص 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، وكلمة تربص دي غير انتظار، هي انتظار صحيح، ولكن انتظار في صفة اليقظة، مش انتظار سبهللي. أنا ليا قد إيه؟ قال هما 3 أشهر 4، قال لهم كأن الإسلام ليس هنا. لا، تربص زي واحد متربص بواحد عينيه مفتحة بيه، كذلك عين المسلم مفتوحة على 4 أشهر، على ساعاتها، لحظاتها، دقائقها. لماذا؟ لأنها تتعلق بحكم من أحكام الله، وتتعلق بامرأة لها حقوقها، لا بد أن الوفاء بها. هكذا تكون اليقظة ويكون الحس الإيماني. تربصوا 4 أشهر. طب وبعد 4 أشهر؟ ربنا قال فإن فاءوا، وفي قراءة لابن مسعود رضي الله عنه فإن فاءوا فيهن، يعني الرجعة إلى الوضع الطبيعي مع زوجته، ووجع يمينه. وقبل أن أنسى، يجب أن يوجع يمينه. ليه؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معناه؟ من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليحلف في يمينه ثم ليكفر عنها. واحد عشان نجرفها، واحد حلف ما هم صلي، أو كما قلنا حلف لابد يضرب أمه ولا يضرب أبوه، نقول ونفذ يمينه، يقول ده أنا حالف. لا يا حالف، أحلف عليك لابد توجع يمينك طاعة لله. الحلف هنا وإسقاط اليمين هنا عبادة. ارجع إلى الخير، أصلح بيتك، أمسك أسرتك، صن أولادك، اتق الله فوق كل ذلك. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يا سلام، غفور يغفر هذه المعصية، ورحيم يعطيك. المغفرة تحلية والرحمة تحلية. يا سلام، هيسامحني ويديني؟ ليه؟ لأنك رجعت إلى دين الله، قهرت شيطانك وأديت الحقوق وحافظت على أسرة. فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وإن لم يفيءوا، يعني وإن لم يرجعوا، يبقى عزم الطلاق. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا باختصار أيها الإخوة، لكل زوجة حلف زوجها ألا يقربها 4 أشهر أو 4 أشهر أن تنتظر 4 أشهر، فإن اعتذرت الأمور فيها فبها ونعمة، وعليها أن تعاونه وتساعده على الرجوع. وألا يأخذها العناد على الإصرار، والرجل يعني سيء الصلح ما خافوش يعني، فينفاه في إبراهيم. وإن انتهت ولم يرجع لها الحق أن ترفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم يجيبه ويوقفه. مروي عن 19 صحابيا أن الحاكم يوقفه ويقول له ارجع إلى ما كنت عليه، ارجع إلى زوجتك. فإن أصر على عدم الرجوع يقول له طلقها، فإن طلقها كانت طلقة بائنة عند معظم العلماء، إلا عند النخعي طلقة رجعية، ما علينا طلقها. قال مش مطلقها، يطلقها الحاكم، وطلقة الحاكم بائنة لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد بإذنها والله. وهو ما كان يقول للحنفية ورواية الحنابلة أنه بانتهاء الأربعة أشهر وبدون رفع للحاكم تصبح المرأة مطلقة طلقة بائنة من غير لا طلاق ولا حاجة. ولكن الرأي الأول أقوى نظرا لسياق الآية، وإن عزموا، يعني فيه عزم بعد كده، انفاءوا وإن عزموا. وبعدين فإن الله سميع عليم، سميع يعني يسمع نطق، يسمع أنت طالق يمنه يمن الحاكم. فهذا الرأي تقويه الآيات، ثم هو أرحم بالمجتمع، يؤدي إلى المطالبة وإلى الوقوف وإلى المراجعة وإلى كذا وإلى كذا، فلعل ذلك يكون فيه الخير. وإن ترك رجل امرأته بدون يمين بدون حاجة كده كراهية كده إيلام لهم، أو بيلعب، أو متجوز واحدة أخرى ومال إليها وأهمل الأولى مثلا، بعض العلماء قال هذا بدون يمين بدون حاجة، لو مضت أربعة أشهر ولم يعاشرها كان إيلاء وأخذت حكم الإيلاء، ما دام ذلك الترك بغير عذر. ولكن لو كان مسجون ولا مسافر برا ولا مريض ولا كذا ولا كذا، ده أمور أخرى. بعضهم قال يكون إيلاء، والبعض قال لا يكون إيلاء إلا بالحلف، ولا يليق بالمسلم أن يترك امرأته هذه المدة الطويلة. يزورهن في المضاجع صحيح، ولكن جاء في بعض التفاسير يزورها ولا تهجروا فوق ثلاث ليالي، يعني إنما إذا يقولوا باللغة العامية يتنح كده شهر وشهرين وثلاثة، لا، اعلم ان هناك امرا داعيا، فلا تكن عولا للشيطان عليها، وخيركم الذي يبدا. اما في اللعان فانه يفرق بين المتلاعنين فرقه ابديه، ولا يقذف الولد وان كان ابن متلاعنين، من قذفه اقيم عليه حد القذف. هكذا ايها الاخوه والاخوات، ولو اننا اطلنا عليكم بعض الشيء، ولكن اردنا أن نتحدث في هذه القضايا وأن ننهي الأمر فيها حتى نستقبل بإذن الله تبارك وتعالى المعايشة والحديث عن قضيتي ومعجزتي الإسراء والمعراج في شهر رجب. وكل عام وأنتم بخير، واضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأدبنا بأدب القرآن، واجعلنا من صالح الأعمال. اللهم سدد أقوالنا وأصلح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا، واجعل الجنة مثوانا. اللهم اجعل الجنة مثوانا، اللهم اجعل الجنة مثوانا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، وانصرنا على شياطيننا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجمعهم على كلمة الحق، اللهم رد عنهم كيد أعدائهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لا تجعل لليأس سبيلا إلى قلوبنا، اللهم لا تجعل لليأس سبيلا إلى قلوبنا. اللهم إنا موقنون بنصرة الحق وإنا لصابرون، فثبت أقدامنا على الإيمان. اللهم ثبت أقدامنا على الإيمان، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، وادحر بفضلك ونصرك أعداءنا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.